الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن يقرأ شيئا من متن كتاب التوحيد
غيركم عندك
أحسن. ذكرنا في الدرس الماضي شيئا من المسائل والفوائد التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى تحت باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، وسنكمل ما تبقى من هذه المسائل. المسألة 12: أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها، كل أمة تحشر وحدها مع نبيها. وقد دل على هذا قول الله سبحانه وتعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. وفي هذه الفائدة إشارة إلى أن التمييز سيكون يوم القيامة، التمييز بين الأمم، بين أمم الاتباع والاستجابة، فكل أمة تعرض وحدها وتحشر وحدها. والحشر معناه لغة الجمع، وهو في الشرع جمع الخلائق يوم القيامة للفصل والقضاء بينهم. وهذا الحشر يكون يوم القيامة، وفي الدار الآخرة حشران: حشر يوم القيامة وحشر إلى النار، كما ذكر الله سبحانه وتعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. هذا حشر إلى النار وحشر إلى أرض المحشر، هذا كذلك حشر آخر. وفي خلال هذا الحشر يوجد هناك تمييز، كل أمة مع نبيها، كل أمة مع نبيها. أي أمة الإجابة. أما أمم الدعوة التي دعيت فلم تستجب فإنها تكون مميزة عن هذه الأمم، عن أمم الاستجابة، كما قال الله سبحانه وتعالى: وامتازوا اليوم أيها المجرمون. امتازوا، تميزوا عن أهل الإيمان في هذا اليوم. فإذا يوم القيامة سيكون فيه تمييزان، سيكون فيه تمييزان، تمييز بين أهل الكفر وأهل الإيمان، وتمييز بين الأمم، وتمييز بين أمم الاستجابة والاتباع. وفي مقدمة أمم الاستجابة الأنبياء، الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. المسألة الثالثة عشرة: قلة من استجاب للأنبياء. إذا كان المستجيبون للأنبياء قليل، إذا كان المستجيبون للأنبياء في عدد قليل، فكيف بمن دون الأنبياء من العلماء والدعاة؟ فالقلة حاصلة للأنبياء في الاستجابة فضلا عمن دونهم. فلا يتبرم الداعي إلى الله عز وجل إذا رأى قلة في أنصاره أو قلة في استجابة الناس له ولدعوته، فله أسوة بالأنبياء. والاستجابة للحق نوعان: استجابة تامة كاملة يكون فيها الشخص متبعا لكل ما جاء عن الله وعن أنبيائه ورسله، وهذا هو الذي يكون بأعلى المراتب. واستجابة ناقصة قاصرة، وهذه في من صدق المرسلين ولكن تغلب عليه الشهوة ويحصل منه التفريط، مع أنه في الجملة مستجيب. وهذا دون أصحاب المراتب العالية، دون أصحاب المراتب العالية. ولهذا قسم أهل العلم أمة النبي عليه الصلاة والسلام إلى ثلاثة أقسام: أمة الدعوة، وأمة الإجابة، وأمة الاتباع. وأمة الاتباع هي من أمة الإجابة، إلا أنها حظيت بمرتبة أعلى، حيث إنها لازمت طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل أمر، في العقيدة والمنهج وفي العبادة والمعاملة، وكذلك في السلوك والأخلاق. المسألة الرابعة عشرة: أن من لم يجبه أحد يأتي وحده، أن من لم يجبه أحد يأتي وحده، كما هو ظاهر في الحديث، حديث ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى النبي وليس معه أحد، رأى نبيا من أنبياء الله وليس معه أحد. ليس معنى ذلك أنه لم يدعهم ولم يبلغهم، ولكن لم يستجب له أحد. ومن هؤلاء الأنبياء الذين لم يستجب لهم من أقوامهم أحد ممن ذكر الله عز وجل شأنه لوط عليه السلام. فلوط لم يستجب له أحد من قومه، فأمره الله عز وجل أن يخرج من بينهم ويسري ببناته ليلا، وليمشي خلف بناته يتبع أدبارهم، وهكذا أيضا لا يلتفت إلى من؟ إلى قومه، خشية أن يصيبه ما أصابهم، لأن الالتفات فيه شيء من العطف عليهم أو التعلق بهم. فالله عز وجل أمره أن يقطع هذه الأمور من عطف أو تعلق أو شيء. قال الله سبحانه وتعالى: ولا يلتفت منكم أحد. هؤلاء سيصيبهم عذاب شديد في الدنيا. فمضى في الليل ساريا بأهله ولم يلتفت إلا امرأته، فأصابها ما أصابهم. هذا نبي من أنبياء الله لم يستجب له أحد من قومه. وهناك من الأنبياء من ذكر أنه لم يؤمن له إلا واحد، وهو إبراهيم عليه السلام، آمن له لوط. قال الله سبحانه وتعالى: فآمن له لوط، فأكرم الله لوطا بالنبوة والرسالة إلى قومه، إلى قوم آخرين، أكرمه بالنبوة والرسالة. فهذه الأمور تحدث يوم القيامة، من لم يجبه أحد يأتي وحده، بلغت؟ يقول: نعم بلغت. ثم تسأل أمته: هل بلغكم؟ يقولون: ما أتانا من نذير. حتى تشهد على تلك الأمم أمة محمد عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ومن يشهد على هذه الأمة؟ يشهد عليها نبيها، ويكون الرسول عليكم شهيدا. المسألة الخامسة عشرة: ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. وهذه مسألة مهمة، ألا وهي عدم الاغترار بالكثرة. فالاغترار له صورتان: الصورة الأولى أن يغتر بكثرة الهالكين، يقول: الناس كلهم في جهة وأنا مع هذه القلة. لا، هذه الكثرة هي على الحق المبين، فيغتر بها، بكثرة من يهلك، فيهلك معهم، يكون معهم من الهالكين لاغتراره بها. الصورة الثانية: الاغترار بكثرة الناجين. كيف ويكون الشخص هذا آثم؟ نعم، يكون آثما إذا دخله الإعجاب، إذا دخله الإعجاب. فالإعجاب بالكثرة مذموم وليس بمحمود، والاغترار بها كذلك، بل إنه سبب للبلاء، سبب للابتلاء. والتمحيص. وفي حديث صهيب أن نبيا من أنبياء الله قال: من يكافئ هؤلاء؟ فابتلاه الله عز وجل أن اختر لقومك إحدى ثلاث: لديه أقوام كثيرون، ابتلاه الله عز وجل بهذه، اختر لقومك إحدى ثلاث: إما الموت أو الجوع أو تسليط الأعداء. فأخبر قومه فقالوا: أنت نبي الله فخر لنا ما شئت. فإذا به يقوم إلى الصلاة، صلى ثم أقبل عليهم: أما الجوع فلا، وأما تسليط الأعداء فلا، وأما الموت فنعم. فمات في ثلاث 70,000. فمات في ثلاث، يعني في ثلاث ليال 70,000. وهكذا ينبغي أن يتنبه لمسألة الاغترار أو الإعجاب بالكثرة. وقد ذكرنا الله عز وجل بحدث حنين، قال سبحانه وتعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. هذه الكثرة لم تغن عنكم شيئا بسبب الإعجاب بها، الاغترار، فلم تغن عنكم شيئا. فهنا يقول: هذه من ثمار العلم، ألا تغتر بالكثرة ولا تزهد في القلة. وقد ذكرنا أن الكثرة مذمومة في الغالب إذا كانت على الباطل، إذا كانت على الباطل. وذكرنا جملة من الآيات في ذلك: ولا تزهد في القلة التي تكون على الحق، وليست القلة التي تكون على الباطل، لا، القلة التي تكون على الحق. وانظر إلى أنبياء الله ورسله، تجد أن أتباعهم قليلون، أن أتباعهم قليلون. المسألة 16: الرخصة في الرقية من العين والحمى. هنا قيد الرخصة في العين، الرخصة في الرقية من العين والحمى، والأمر أعم من ذلك، فالرخصة عامة في الرقية من العين والحمى ومن غيرهما، الرقية عامة، مرخص فيها. وقد دلت على ذلك عدة أدلة، منها حديث: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. النبي عليه الصلاة والسلام يرخص ترخيصا عاما في الرقية، سواء من العين أو من غيرها، ولكنها تظهر في العين وكذلك في الحمى بصورة أكبر من حيث الشفاء، من حيث الشفاء. فالرقية أشفى ما تكون إذا كانت من العين، وأنفع ما تكون إذا كانت من العين، يعني إذا أصيب الشخص بعين فليرقي نفسه، فإن الرقية أنفع ما تكون. ومعنى الرخصة لغة اليسر والسهولة، اليسر والسهولة، ومعناها في الاصطلاح كما عند كثيرين ومنهم الشافعية أنها الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر، على خلاف الدليل لعذر. ولها تفاصيل في أصول الفقه، لها تفاصيل في أصول الفقه. تأتي الرخص عامة وتأتي خاصة. من الرخص ما هو عام ومنها ما هو خاص، ولك أن تطلب ذلك في كتب أصول الفقه. المسألة 17، عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. نعم، سعيد بن جبير لما سمع من حسين بن عبد الرحمن استدلاله بحديث بريدة لا رقية إلا من عين أو حمى، قال له هذا قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ثم ذكر حديثا، الحديث الأول حديث بريدة صحيح ومرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، سعيد بن جبير أتى بحديث، هذا الحديث ربما ظهر للشخص أنه يخالف الحديث الأول، أن حديث ابن عباس يخالف حديث من؟ بريدة، ولا تعارض ولا خلاف بينهما، لأن حديث ابن عباس هو في الاسترقاء في من يطلب الرقية، وحديث بريدة إنما هو في الرقية، في الرقية نفسها. وقد أرشده إلى ما هو أكمل وأفضل. ولا بد أن تتعرف على الأدلة التي يظهر فيها التعارض لتجمع بينها بصورة من صور الجمع المعتبرة عند أهل العلم، سواء كان في مجال القرآن أو في الحديث، وهناك كتب ألفت في ذلك. فتجد مثلا في الآيات التي يظهر التعارض بينها في كتاب العلامة الشنقيطي، وهو أحسن ما كتب في هذا الباب، دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، يذكر فيها الآيات التي يظهر للقارئ أو السامع أنها متعارضة، فيجمع لك بينها بما لا يكون فيه تعارض أصلا. وهناك كتب في الأحاديث التي يظهر لمن قرأها أو سمعها أنها متعارضة، وقد ألفت في ذلك مؤلفات، فمنها تأليف ابن قتيبة مشكل الحديث، تأويل مشكل الحديث. وكذلك تجد ما هو أكبر منه وأقدم، وهو كتاب مشكل الآثار للإمام الطحاوي، هذا تجد أنه يذكر الأدلة التي هي متعارضة من الأحاديث ثم يبين لك كيفية الجمع بينها. لماذا تحرص على هذا العلم؟ لأن هذا العلم يدل على عمق وسداد وفهم للدين الصحيح. وحتى لا تلتبس عليك الأمور وتنفذ إليك الشبهة، إذا أتاك شخص بشبهة يضرب القرآن بعضه ببعض، آيات يظهر فيها التعارض، أحاديث يظهر فيها التعارض مع الآيات، وهكذا. فهو علم دقيق، لذلك قال هنا عمق علم السلف، أنهم يجمعون فيما يهم التعارض ويبينون للناس بأنه لا تعارض في ذلك. المسألة 18، بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه. أن يمدح الإنسان بما ليس فيه، سواء كان من النفس أو من الغير، كل ذلك لا يجوز. لا يجوز أن تمدح نفسك بما ليس فيك، ولا يجوز أن تمدح غيرك بما ليس فيه، فالزم العدل في ذلك. وقد ذكرنا أن تزكية النفوس في القرآن أتت على وجهين: تزكية محمودة وتزكية مذمومة. ما هي التزكية المحمودة؟ تزكية محمودة يا جلال، تزكيتها بطاعة الله والعمل، ليس القول، العمل. طيب، هذا كما قال الله عز وجل: قد أفلح من زكاها. طيب، والتزكية المذمومة عند من؟ عندك؟ أن يمدح نفسه لا سيما بما ليس فيها. قال الله عز وجل: ولا تزكوا أنفسكم. هذه التزكية مذمومة. طيب، فهنا ابتعد السلف عن مدح أنفسهم بما ليس فيهم، وقد بينا ذلك في كما ورد في الحديث. فتأمل كيف ابتعد، فقال لما قيل له: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قال: أنا. أما إني لم أكن في صلاة، أنا لم أكن من القائمين المصلين ذاك الوقت، ولكن الذي أسهرني لدغ العقرب. النيل دغت. المسألة التاسعة عشرة: قوله أنت منهم علم من أعلام النبوة، علم من أعلام النبوة. العلم هو الدليل، دليل من دلائل النبوة. قول الرسول عليه الصلاة والسلام لعكاشة: أنت منهم، دليل من دلائل النبوة، وعلم من أعلامها. ويظهر ذلك إذا كانت الجملة خبرية، إذا كانت الجملة خبرية، أنت منهم، ليس فيها دعاء، أنت منهم. نعم، لقد عاش عكاشة ابن محصن على الإسلام ومات عليه، بل قتل شهيدا في سبيل الله، قتله طليحة الأسدي، ثم تاب الله على طليحة فأسلم، رجع إلى الإسلام وحسن إسلامه بعد ذلك. فهنا نلحظ في قوله أنت منهم أن الجملة خبرية، وقد تكون إنشائية دعائية، بمعنى اللهم اجعله منهم. وإذا كانت دعائية، هل تصير من أعلام النبوة أو ليست من أعلام النبوة؟ تصير من أعلام النبوة إذا استجيبت، وقد استجاب الله سبحانه وتعالى دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. غير أن بعض أهل العلم ذكر أن الدعاء لشخص من الأنبياء ليس من خصائص الأنبياء في إجابة الدعاء، فقد أجيبت دعوات الصالحين، فيقال هي ليست من الخصائص لكنها تدل على النبوة، ليست من الخصائص ولكن تدل على النبوة. ولذلك تجدون في كتاب دلائل النبوة للبيهقي جملة من الأدعية النبوية التي دعا بها النبي عليه الصلاة والسلام لأشخاص مذكورة في أعلام النبوة. وفي كتاب شيخنا الوادعي رحمه الله تعالى الصحيح المسند من دلائل النبوة تجدون ذلك أيضا، أنه يذكر دعوات النبي عليه الصلاة والسلام وإجابة تلك الدعوات أنها من أعلام النبوة، لأنه وقع ما أخبر به أو ما دعا به النبي عليه الصلاة والسلام. المسألة العشرون، فضيلة عكاشة، فضيلته، وهذه تظهر حين بشر بالجنة وهو من السابقين إليها، من السابقين إلى الجنة، فهو من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، شرف وفضيلة عظيمة. لكن هل تعني هذه الفضيلة أنه أفضل من غيره من الصحابة؟ هذا لا يدل عليه بالاتفاق، لا يدل عليه بالاتفاق وبالإجماع. فمن حاز فضيلة من الفضائل لا يعني ذلك أنه أفضل من غيره، ولكن يدل على شرفه وفضله. فمن الصحابة الكرام العشرة المبشرون بالجنة وهم خير الصحابة وأفضلهم، أفضل الصحابة وأفضل الأمة بعد نبيها على الإطلاق. المسألة 21، استعمال المعاريض، استعمال المعاريض، يستعمل المعاريض. ما هي المعاريض؟ المعاريض جمع معراض من التعريض، وهو خلاف التصريح، لا يصرح ولكن يعرض، هذا خلاف التصريح، من التعريض وهو خلاف التصريح. وقد عرفه بعض أهل العلم بأنه أن يريد الشخص بلفظه خلاف ظاهره، أن يريد الشخص بلفظه أو بفعله خلاف ظاهره. وهذه المعاريض إذا استعملتها كانت مندوحة عن الكذب، كانت مندوحة يعني فسحة وسعة، يمكن أن يستغني بها الشخص عن الاضطرار إلى الكذب. فقد يحصل للشخص أن يضطر إلى الكذب، لا، لا تكذب، ولكن إن وجدت لك تعريضا فعرض، سواء في قولك أو فعلك. والمعاريض على قسمين، منها ما يكون في القول، منها ما يكون في القول كما ورد هاهنا، كما ورد هاهنا، عرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالقول سبقك بها عكاشة، معناه أنت ما لك نصيب فيها، لست منهم، لست من 70,000، لم يصرح يقول لست منهم، فتنكسر نفسه ويجد في قلبه إلى آخره، ولكن قال إيش؟ سبقك بها عكاشة، يعني لو أنت قبل ربما، لكن سبقك. هذا تعريض بأن يعني لا يقول ذلك القول الذي يصرح به، ولكن يعرض به، يريد بلفظه خلاف ظاهره. ومنها ما يكون في الفعل، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد غزوة ورى بغيرها، يريد أن يغزو في جهة المغرب، يظهر أنه يريد جهة المشرق، ويتهيأ ويعد ويستعد هنا، والناس يظنون هذه الوجهة إلى هذه الجهة، وهو يريد الجهة الأخرى بالفعل بأفعاله. وكذلك يدخل فيه حال إبراهيم حين أظهر سقما ومرضا فقال إني سقيم، ألا يظهر علي السقم، ألا يظهر علي المرض؟ فتركوه. هذه المعاريض إذا اضطر الشخص إليها، وإلا فلا حاجة إلى ذلك، إذا اضطر إليها لا بأس بها، فهي جائزة لا بأس بها، وهي تبعدك عن الكذب والاضطرار إليه. فمثلا أن يقول الشخص مثلا هذا أخي، ويعني به ماذا؟ ماذا؟ أخوه في الإسلام في الدين، كما قال إبراهيم عن زوجته هذه أختي، كي يصرف عن نفسه وعنها السوء من ذلك الفاجر الكافر، فقال هذه أختي. هذا من المعاريض أيضا. فاستعمال المعاريض جائز كما هو واضح في هذا الحديث. المسألة الأخيرة وهي 22، حسن خلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حسن خلقه من أين يظهر ذلك في هذا الحديث؟ أن الرسول عليه الصلاة والسلام رد الرجل بأسلوب حسن لا يقع في النفس شيء منه، حين قال سبقك بها عكاشة. هو أفضل من قول لست منهم، أما لست منهم سيظل حزينا ويقول كيف أنا لست منهم، ما هي الأمور التي لك؟ عند أن يقول سبقك بها عكاشة، هذا فيه حسن خلق من النبي عليه الصلاة والسلام. والخلق الخلق معناه الطبع والسجية في لغة العرب، وسمي بذلك لأنه يصير كالخلقة في صاحبه، كاليد مثلا. الخلق ذات سمي خلقا لأنه يصير كالخلقة في صاحبه. وما هو الخلق في الاصطلاح؟ هو صورة الإنسان الباطنة. ما هو الخلق؟ صورة الإنسان الباطنة. نعم، هذه يقال لها الخلق. ومنه ما يكون حسنا ومنه ما يكون سيئا، من الباطن ما يكون حسنا ومنه ما يكون سيئا. وحسن الخلق من أفضل الأعمال، لذا ورد في الحديث ما من شيء أثقل في الميزان من إيش؟ من حسن الخلق. هذا أثقل شيء في الميزان. لكن سؤال هنا ربما يطرأ في الإشكال على ذهنك، أو أنا سآتي بالإشكال ما قد طرأ. هل قد طرأ إشكال إلى الآن؟ لا. أنت ماذا؟ أحسنت، طرأ في الذهن، الحمد لله أن الأمور تمشي على حال طيب. قد يقول شخص كيف أثقل شيء في الميزان حسن الخلق؟ ونجد أن كلمة التوحيد هذه هي أثقل ما يكون في الميزان. كيف نجمع بين هذا وذاك؟ يعني مقارب هذا. طيب، التوحيد من حسن الخلق مع الله عز وجل. طيب، أحسن. طيب، هناك جمع حسن، وهو أن يقال كلمة التوحيد أثقل ما يكون في الميزان في حق الله عز وجل. هذا في حق من؟ في حق الله عز وجل. أما حسن الخلق ففي حق المخلوقين، يعني التعامل معهم. لذا عرف الحسن البصري حسن الخلق فقال: هو كف الأذى وبذل الندى وطلاقة الوجه. فهذه في حق المخلوقين أثقل ما يكون هو حسن الخلق في جانب المعاملة، وفي جانب العبادة وحق الله عز وجل فأثقل ما يكون في الميزان كلمة التوحيد، لا إله إلا الله. وهناك جمع آخر ذكره بعض إخواننا، أن كلمة التوحيد رأس حسن الخلق، أن كلمة التوحيد هي رأس حسن الخلق، وحسن الخلق عام مع الله ومع غيره، مع الله بالعبادة، وكلا الجمعين حسن. هذا تمام الباب الثالث من أبواب كتاب التوحيد. كنا نريد أن نجعله هذا اليوم، أن نجعل هذا اليوم مراجعة. هرب بعضهم من المراجعة وخسر الفائدة. إن شاء الله بالنسبة للمراجعة يوم الخميس القادم راجع ما تيسر من أول الشروح، شرح الكتاب من أوله، تراجع ما يسر الله لك، احضر تنظر المراجعة وتجتهد أكثر، أو نترك لكم يوم الخميس تراجعون ويكون عندي فسحة أنا. طيب، ها؟ لا، يوم السبت سنقول، يوم الخميس إن شاء الله نجعله للمراجعة التي مرت معنا بقدر المستطاع. فإن وجدت نشاطا في المراجعة فالحمد لله، ما لم سأترك يوم الخميس لتراجعوا، لكن اجتهدوا يوم الخميس إن شاء الله مراجعة. تفضلوا، بارك الله فيكم.